الرحيم. هذا هو الشريط 84 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول ذلك الباب المبارك بإذن الله، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا، وأنه ليس كل شيء ينشر على الناس، وليس كل شيء يقال للناس، وليس كل شيء يشاع في الناس. وإن كان علما فلا بد من تقدير العواقب، ولا بد من النظر في ما يترتب على بث هذا العلم في غير أهله أو في من لا يفهمه ولا يدركه. وعرفنا أن معنى بما يعلمون أي بما يفهمون، في أثر علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ والإمام البخاري رحمه الله والمراد حفظكم الله أن قول الإمام علي بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون، يعرفون معناه يفهمون كما بينته وكما بينه فيما قرأناه أمس الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الحافظ: طيب، عن هذا الأثر، وعرفنا أن البخاري رحمه الله في بعض النسخ عقبه بالإسناد كنسختنا، قال: والمراد بقوله بما يعرفون أن يفهمون. وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: ودعوا ما ينكرون أن يشتبه عليهم فهمه. إذن هنا يعرفون ينكرون، هو بماذا؟ بمعنى ماذا؟ يعرفون بمعنى يفهمون، وينكرون بمعنى يشتبه عليهم فهمه. هذا هو المراد، ليس المراد أن ما عرفه العامة يكون صحيحا وما أنكره العامة يكون ضعيفا. هذا غلط، هذا ليس بصحيح. فمتى كان علم العامة حجة، ومتى كان إنكار العامة حجة؟ متى كان معرفتهم حجة أو إنكارهم حجة؟ لا، ليس بحجة، ولكن المراد بالمعرفة والإنكار ها هنا الفهم أو اشتباه الفهم، أي قدر العواقب، حدث الناس حديثا يفهمونه ويدركونه ولا يكون سببا في فتنة بعضهم، كما قلنا الليلة الماضية: إن الحق ثقيل، وإن الدعوة الحق دعوة فيها ثقل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل على النفوس، ليس سهلا أن تقبله إلا النفوس الطيبة، إلا النفوس السليمة، إلا النفوس التي استسلمت لله عز وجل. فلا ينبغي أن تجمعوا على الناس ثقلين: ثقل الحق ثم ثقل الأسلوب، بل كلموا الناس بأسلوب طيب، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى وإن اضطررت إلى الجدال فيكون بالتي هي أحسن. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والآيات كثيرة: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الأسلوب لا بد أن يكون فيه رفق، لا بد أن يكون فيه مراعاة، حتى في العمل: فتان، لمجرد أنه صلى بالناس العشاء بسورة البقرة تسبب في فتنتهم. فلا بد من مراعاة أحوال الناس، ولا بد من مراعاة قلوب الناس، ولا بد من مراعاة ما يتحمله الناس، حتى لا تتسبب بحسن نية في فتنة الناس، كما تسبب معاذ رضي الله عنه بحسن نية فتان فتان فتان، فبين له صلى الله عليه وسلم أنه تسبب في فتنة الناس، وقال في حديث أعم: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، من أما بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، ففيه مراعاة أحوال الناس. ولذلك كثير من إخواننا في مصر، المصريون عموما يحبون يعني الأمور العاطفية، تجدهم مثلا يعني يحبون الصوت الذي يتغنى بالقرآن وإن كان يبالغ في ذلك لدرجة الطرب. فإذا ذهب كثير من أهل بلادنا إلى الحج أو العمرة ويصلون في الحرمين الشريفين، يجدون أئمة الحرمين يخففون في صلاتهم جدا، نظرا لأنه يصلي خلفهم أمم من الناس، ملايين من البشر، فيهم الذي لا يستطيع أن يتحرك، وفيهم كبير السن، وفيهم المريض، يراعون أحوال الناس. فتجد كثيرا للأسف من أهل بلدنا ينكرون ذلك، كثير من الذين يحبون المغالاة في الأمور، ثم هؤلاء صلاتهم لا تصلح، بل بعضهم لا يصلي معهم، يقول هؤلاء صلاتهم باطلة، أنا لا أكاد أقرأ الفاتحة خلفهم. هذا غلو، هذا غلو، لا ينبغي أبدا أن نغالي في الأمور، بل من لا يرحم لا يرحم، الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله سبحانه وتعالى، ومن شدد شدد على نفسه، والذي يشدد في النهاية تكون نهايته إيش؟ الانقطاع، ينقطع. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالإنسان في الآخر المشدد هذا يغلب، هو الذي يغلب، الدين لا يغلب، هو الذي يغلب ويبقى دين الله عز وجل ماضيا إلى يوم القيامة، أما هو يغلب ينقطع. فغالب هؤلاء المغالين المشددين في النهاية ماذا يحصل لهم؟ ينقطعون. بعضهم يترك التدين بالكلية، بل بعضهم قد يترك حتى الصلاة، تجدوه في النهاية بعد أن كان يغالي وكذا وكذا، تجدوه في النهاية لا يصلي بالمرة، ويعود إلى حاله التي كان عليها، بل أشد، بل أشد، والله المستعان، نسأل الله الثبات. يقول الحافظ: وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج، وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم. هذا ما أشرت إليه الليلة الماضية عن بعض السلف، فمنهم ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: ما أنت بمحدث أو ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، يعني بسبب كلامك لأناس بأسلوب أو في موضوع لا تدركه عقولهم، لا يفهمون ماذا تقول، فتسببت في فتنة بعضهم على الأقل، إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا أو ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم. وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد، وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي هكذا عندنا عندكم جميعا هكذا كما عندي، لا، وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان. يعني هنا طبعا الكلام أوله يعارض آخره في الحقيقة، يعني وممن كره الحديث ببعض دون بعض هكذا، واحد، وممن كره التحديث ببعض دون بعض كره، هذا فيه نظر، يعني هو يكره ولا هو يوافق يقر هذا، يعني هل يقر الإمام أحمد التحديث ببعض دون بعض ولا يكره ذلك؟ الراء في أي كلمة؟ وممن إيش؟ كرها؟ إيه واحد، كرها أو كرها المعنى في النهاية واحد، على كل المعنى العام واضح أنهم على نفس ما أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. طيب إذن نقول إن هؤلاء الأئمة ذهبوا إلى أن العامة لا يحدثون بكل شيء، فالأحاديث التي تتسبب في فتنة الناس لا ينبغي أن يحدث الناس بها. يعني مثلا ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. فهنا كثير من الناس يظنون أن مثل هذا الحديث يبيح لهم أنهم يخرجون على إيش؟ على السلطان. فكان الإمام أحمد رحمه الله إذا ذكر هذا الحديث يمنع من الحديث به، يقول لأن ظاهره يعني الذي سيفهمه العامة من هذا الحديث أنهم إيش يعملون؟ أنهم يفعلون هذا مع من؟ مع السلاطين، وليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد. فكان يكره أن يحدث الناس بمثل هذه الأحاديث التي لا يفهمونها، لأنها تؤدي بهم يعني العاقبة واضحة العاقبة. ولذلك كنت تسمع هنا في مصر من أمثال الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد ونحوهم، كنت تسمع منهم مثل هذه الأحاديث يحتجون بها على الخروج على الحكام. فهذا الذي كان يخشاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات التي يعني لا يستوعبها العامة، قد لا يستطيعون فهمها، فتحدثهم بالنصوص المحكمة الواضحة التي لا تحتمل يعني أن يدخل عقله فيها. قال وأبو يوسف في الغرائب ونعم، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين، وأن المراد ما يقع من الفتن، ونحوه من عن حذيفة ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرانيين. الحجاج يعني كما يقال لا يحتاج، فإذا أنت حدثته بقصة العرانيين إيش يعمل؟ يجدها حجة له فيما يفعل من سفك الدماء ونحوه، فهو ما هو محتاج لقصة العرانيين أصلا، هو يقتل بدونها. فإذا أنت حدثتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل بأقوام كذا وكذا، وأنه قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم، هو ما هو محتاج لمثل هذا، بدونه يفعل، فكيف إذا قلت إنه قد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يجده حجة له؟ وطبعا ليس في الأحاديث حجة له، لكن هذا فهمه، بمعنى أنك إذا حدثت قوما بحديث تعلم أنهم سيفهمون منه خلاف الحق فلا داعي لأن تحدثهم بمثل هذا. هذا هو نعم. يقول لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. وضابط ذلك إيش ضابط المسألة؟ وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه هو يعني كون الحافظ يقول ظاهر. كلمة ظاهر هنا من الكلمات الاصطلاحية التي قد يقولها البعض بمعنى وقد يقولها البعض بمعنى. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية من أشد من ينهى عن استعمال هذه الكلمة، يقول بل إن هؤلاء إذا فهموا ما يخالف الحق لا يمكن أن يكون هو الذي يدل عليه ظاهر هذا النص بحال من الأحوال. فكان دائما يرد بأن ظاهر النص لا يوافق تلك الأفهام السقيمة، وإنما هؤلاء فهموا حتى ما يخالف ظاهر النص. نعم، فكلمة ظاهر هنا تعتبر من الكلمات أو المصطلحات التي يستخدمها العلماء بمعاني قد تختلف من عالم إلى عالم. فهل ظاهر النص يدل على ذلك؟ صحيح لا يدل على ذلك. نعم. قال وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم. ثم قال طيب نذكر مثالا على هذا الكلام. مثلا قوم قوم يرون بدعة الاعتزال أو الخروج، إما خوارج أو معتزلة، فهل من الحكمة أن تحدثهم بمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق الخمر، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وكذلك من مثل حديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أو سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أو أمثال هذه الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على بعض الذنوب والمعاصي وإن كانت كبائر، هل من الحكمة أن تحدث هؤلاء بمثل هذا؟ هؤلاء ينتظرون كلمة كفر بفارغ الصبر، فإذا أنت حدثتهم بنصوص فيها كلمة كفر أو كفر هم يفهمون منها خلاف مراد الله وخلاف مراد رسوله. ولا نقول والله إن الظاهر يدل على هذا، الظاهر لا يدل على هذا، لأن ظاهر هذه النصوص لا يدل على الخروج من ملة الإسلام، لأن هؤلاء لا يفهمون الكفر إلا بمعنى الردة، لا يفهمون الكفر إلا بمعنى الردة، بينما الكفر ليس معناه لزاما الردة، ففهمهم مستقيم هو الذي أدى إلى وقوعهم فيما وقعوا فيه. أما الأحاديث لا تدل على ما ذهبوا إليه، ولا ظاهرها كذلك يدل على ما ذهبوا إليه، وأمثال هذا من النصوص والروايات كثيرة. وقس على هذا، قس على هذا، قس على هذا، مثلا شيعة يذهبون إلى أن علي رضي الله عنه هو أفضل الصحابة على الإطلاق، فليس أن الحكمة أن تحدثهم بحديث: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، لأن الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، هم يذهبون إلى أن علي رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق، وأنه أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل إنه أولى بالخلافة منهما. فعندما تأتي أنت بهذا الحديث يظنون أنه يوافق بدعتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فيقولون: وما منزلة هارون من موسى؟ أنه استخلفه على قومه، إذن علي رضي الله عنه يستحق أن يكون خليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل الحق يعرفون الجواب عن الحديث، وأن استخلاف موسى عليه السلام لأخيه هارون كان حال حياته ولم يكن بعد وفاته، لأن هارون عليه السلام مات قبل موسى عليه السلام، فلا حجة لهم في الحديث أصلا، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات قد خرج إلى تلك الغزوة، وكان عنده يعني بعض أهل بيته مرضى، وأظن أن فاطمة رضي الله عنها كذلك كانت مريضة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج عليا معه في هذه الغزوة، واستخلفه على المدينة، فعلي رضي الله عنه تأثر، قال: تتركني مع النساء والصبيان؟ فطيب خاطره بهذه الكلمة: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لما خرج موسى عليه السلام إلى ميقات ربه استخلف أخاه هارون على قومه: وأنا أستخلفك أخرج. فكان الكلام في حادثة معينة، وكان علي رضي الله عنه مستاء أنه لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن هذا الاستخلاف بعد مماته، وهارون عليه السلام استخلف في حياة موسى عليه السلام ليس بعد مماته، لأن هارون مات قبل موسى عليه السلام كما هو معلوم. والمراد على كل حال أن الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، فهو استخلاف خاص في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وليس بعد مماته، وكان بسبب عدم إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن يخرج معه في هذه الغزوة. فليس من الحكمة أن تحدث الشيعة بمثل هذا الحديث، قوم من الشيعة ما يعرفون، سيفهمون من الحديث الفهم الخاطئ الذي في أذهانهم، وسيجعلونه متكئا على يعني لبدعتهم. وقس على هذا، قس على هذا، فمثل هذا ينبغي أنك تحذر من أن تتكلم به عند هؤلاء القوم. قوم من الناصبة يسبون من يسبون آل البيت، أو يسبون الصحابة عموما، يسبون الصحابة عموما، فهؤلاء لا ينبغي أن تحدثهم بالأحاديث التي توغر قلوبهم وصدورهم على الصحابة رضي الله عنهم أو على أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا يعني. فدائما تحذر من أن تحدث قوما بأحاديث لا يفهمونها، ولا قوم من الصوفية يعتقدون فيما يسمونه بالأولياء وأنهم يخبرون على كذا وكذا وكذا، ليس من الحكمة أن تحدثهم بمثل حديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي، لأنهم مباشرة يفهمون من هذه الأحاديث ما يعتقدونه باطلا في من يسمونهم هم بالأولياء، وأنهم لهم قدرة على الطيران، ولهم قدرة على أن يصلوا في مكة صلوات الخمس، ولهم قدرة. انظر كنت رجله التي يمشي بها، إذن هذا يعني الولي يمشي برجل الله، يعني يعبر البحر الأحمر 5 مرات كل يوم وليلة، يصلي هناك حرام ويعود. فما لماذا تنكرون يا أهل السنة هذا الحديث؟ يقول كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصره ورجله التي يمشي بها ويده التي. إذن هؤلاء أهل الخطوة يذهبون يصلون هناك في الحرم مع الناس، وقد شاهد كثير من الحجاج أناسا هناك في الحرم يصلون وهم كانوا هنا لم يسافروا إلى الحج. نقول هذا إن حصل يكون من تلبيس الشياطين والجن، تشكلت الجن، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الجن قد يحملون شخصا فعلا إلى تلك البلاد ويعودون به، يعني يحملون الشخص ويعودون به، فهذا وارد أنه يحصل من قبل الجن والشياطين. فإن كان عفريت من الجن يستطيع أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام قبل أن ينفض مجلس سليمان عليه السلام، ما المشكلة أنه يحمل إنسانا من مصر إلى مكة يصلي يعني يشاهد هناك ثم يعود. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء الذين حملوا إلى تلك البلاد لا شاركوا في الصلاة ولا شاركوا في الحج، فهذا يدل على أنها أحوال شيطانية. قال هذا يدل على أنهم على أنها أحوال شيطانية فقط، الناس يرونه ثم يعود، لا يشارك لا في صلاة ولا في حج ولا في شيء، إنما فقط يشاهد ثم يعود. فيعود الناس من الحج يقولوا رأيناك هناك يا فلان، رأيناك في الحج، رأيناك في ما كان لا يصلي ولا يحج، إنما رأوه بين الناس. فهذه الرؤية أراد بها الجن والشياطين أن يلبسوا على بني آدم. فمثل هذا أي الحديث الصحيح لا ينبغي أن تحدث به أقواما لا يفهمونه، لأنهم سيقعون في الشرك أو في البدع والخرافات أو في اعتقاد ما لا يليق إلا بالله في أقوام من عباد الله، وقف على هذا. نعم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو المعروف بابن راهويه، قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي، وهو هشام ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي، عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك خادم رسولنا صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، أي راكبا، ومعاذ يعني كان معاذ راكبا خلفه، ومعاذ الرديف هو الذي يركب خلف الراكب على نفس الدابة، هذا هو الرديف. أردف فلان فلانا يعني أركبه خلفه، هذا معنى الرديف. ومعاذ رديفه على الرحل، قال يا معاذ ابن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، كلمة تقال لمن أجاب من ينادي، لبيك فلان يناديك تقول لبيك أي أجبتك، هذا معنى لبيك، فليست هي من الألفاظ التي يعني يتقرب بها إلى الله خاصة، أي لا يقال هذا لله وحده. نعم تقول لله لبيك اللهم لبيك، أي أجبتك يا ربي قد أجبتك وجئتك ملبيا النداء، فهذا معنى لبيك اللهم لبيك أجبتك، فمعنى لبيك أي أجبتك، فيقال هذا لمن ناداك حتى من المخلوقين، يا فلان لبيك أي أجبتك، لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، نعم، وهنا اللب هو الإجابة والسعد هو الإسعاد، يعني أجبتك إسعادا لك، هذا معنى لبيك وإيش وسعديك، لبيتك أجبتك إسعادا لك، لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، كرر النداء، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس؟ طيب هنا ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، من يخرج عن هذا؟ لا يخرج من هذا ممن ينطق الشهادتين إلا المنافقون فقط، لا يخرج أحد ممن ينطق الشهادتين عن هذا الحديث، لا يخرج أحد إلا المنافقون نفاقا اعتقاديا، هؤلاء فقط هم الذين يخرجون، كل من ينطق الشهادتين وليس منافقا في الباطل يدخل في هذا الحديث ولا بد يدخل في، فلا يخرج أحد ممن ينطق الشهادتين عن هذا الحديث إلا المنافقون الذين يشهدون بالشهادتين وهم لا يشهدون في الحقيقة بقلوبهم ما تقوله أو ما يقولونه بألسنتهم. نعم يقولون بألسنتهم ما لا تؤمن به قلوبهم، فهؤلاء هم المنافقون، ينطقون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون كلاما لا يعتقدونه في الباطن، فهؤلاء هم الذين يخرجون عن هذا. فكل من قال لا إله إلا الله شهد الشهادتين من قلبه مخلصا ليس منافقا، ولو لم يكن في قلبه إلا مثقال أدنى 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 شيء من الإيمان، إيمانه غاية في الضعف، غاية في الضعف، إيمانه قليل جدا. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة من إيمان، وفي قلبه مثقال خردلة من إيمان، في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي قلبه مثقال أدنى 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 شيء من الإيمان، يخرج من النار. وفيه في هذا الحديث إلا حرمه الله على النار، هذا يقصد به النار الكبرى التي من دخلها لا يموت فيها ولا يحيا، لأن الأحاديث الأخرى فيها يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. إذن ممن يقولون لا إله إلا الله ممن يقولونها يدخلون النار، لكن ليست هذه النار الكبرى التي هي نار الكافرين، فالنار ناران، نار الكفار وهي النار الكبرى التي من دخلها لا يموت فيها ولا يحيا، وهناك نار وهي من جهنم ليست منفصلة عنها ولكنها تكون لمن؟ للعصاة من الموحدين، فليس عذاب الكافرين والمشركين كعذاب العصاة من الموحدين، يعذبون إذا شاء الله لهم ذلك، ولكن عذابهم ليس كعذاب الكفار، لأن الله لا يسوي بين مشرك وبين موحد مهما كان هذا الموحد فاسقا، مهما كان فاسقا. ما من أحد، وهنا ألفاظ عموم، ما من أحد، ألفاظ عموم كلها، ما من أحد، كأحد نكرة وفي سياق نفي، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، هذا القيد أخرج المنافق، هذا القيد أخرج المنافق الذي يقولها من لسانه ولم يؤمن بها قلبه، صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. إذن هنا حرمه الله على النار أي على أي نار؟ نار الخلود التي يخلد فيها من دخلها، أما النار التي هي نار العصاة فهذه قد تأكل من المؤمن بقدر ذنوبه وخطاياه إلى أن يطهر من هذه الذنوب والخطايا، فتكون النار طهارة له من الذنوب وإيش؟ من الذنوب والخطايا، تكون النار طهارة له من الذنوب والخطايا فيطهر ثم يخرج. ولذلك ورد في الأحاديث الصحيحة، وهذا التفصيل ليس من من كيسي وإنما هو عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يحيون فيها ولا يموتون، ولكن قوم تأخذهم النار فتميتهم إماتة، فتميتهم إماتة حتى يصيروا حمما أو حمما، يصيرون متفحمين فيخرجون منها ثم يلقون على ضفاف نهر الحياة أو أنهار الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألا ترونها صفراء ملتوية؟ فقال بعض الصحابة: كأنك يعني رعيت الغنم أو عشت في البادية. فقال: ما من نبي إلا ورعى الغنم، ما من نبي إلا ورعى الغنم، وقد رعيتها على قراريط لبعض أهل مكة. فلما ذكر صلى الله عليه وسلم شيئا من أحوال البوادي لا يعرفه إلا من رعى الغنم، قالوا: كأنك كذا كذا. قال: قد رعيتها، ما من نبي إلا ورعى الغنم، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألا ترونها صفراء ملتوية. ومن هؤلاء أقوام يدخلون الجنة، هم آخر من يدخل الجنة، يدخلونها ويعرفون بالخواتيم في رقابهم، أي أهل الجنة يعرفونهم بالخواتيم في رقابهم، فيقال لهم الجهنميون. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. إذن هم دخلوا النار أولا وقضوا فيها فترة، ولكن النار الكبرى لا يمكن أن تأكلهم ولا يمكن أن يعني تحرقهم، لأنها محرمة عليهم وهم محرمون عليها. فالحرمة هنا ليست حرمة على كل النار، وإنما على نار الكافرين التي من دخلها لا يموت فيها ولا يحيا، لا يحيا حياة طيبة ولا يموت فيستريح من العذاب. الكفار لا يموتون في النار ولا يحيون، أي لا يحيون حياة طيبة. أما هؤلاء موحدون، هؤلاء موحدون، قالوا لا إله إلا الله ومن قلوبهم، ليسوا منافقين، لكن عملوا الكبائر والذنوب والمعاصي، وقعوا في الفسق والعصيان ونحو ذلك. فهؤلاء يعني إذا أخذهم الله بذنوبهم يعذبهم فترات تتناسب مع ذنوبهم، ثم يخرجون من النار. إذن هؤلاء أتي بهم من النار، إذن حرمه الله على النار ليس معناه أنه لا يدخلها أبدا، إنما معناها لا يخلد فيها أبدا. إذن المحرم عليه هو الخلود في النار، حرم عليه أن يخلد في النار، ليس هو من أهل النار. لا يمكن أن يكون موحد من أهل النار أبدا، الموحد لا يمكن أن يكون من أهل النار. أهل النار الذين هم أهلها إما كفار وإما منافقون، هؤلاء أهل النار الذين هم أهلها، لا يخلد في النار إلا كافر أو منافق، كافر أو منافق، هؤلاء هم الذين يخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا، الكافرون بجميع أشكالهم وألوانهم، والمنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام في الدنيا وهم يبصنون خلاف الإسلام، ليسوا مؤمنين بالإسلام دينا ولا بالله ربا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا، إنما فقط يقولون كلمة الشهادتين يتقون بها عذاب الناس ويتقون بها أذى الناس فقط، يقولونها تقية، يقولونها بألسنتهم تقية فقط، فيقولون بألسنتهم ما لا يعتقدونه بقلوبهم. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ ولا شك أن مثل هذا الحديث، أن مثل هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث تدل على خروج الموحدين من النار، هذا يدل لأهل الحديث والسنة على معتقدهم أن هناك أقواما يخرجون من النار بمجرد التوحيد، ما كانوا يعملون شيئا من الأعمال الظاهرة، لأنهم لو كانوا يعملون شيئا من الأعمال الظاهرة لم يكن خروجهم من النار بالتوحيد، وإنما كان خروجهم بتلك الأعمال لأنها تتضمن التوحيد. مثلا المصلي الذي يصلي في كل صلاة، أنت تصلي تقول في آخر الصلاة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فلو كان خروجهم بالصلاة لكانت الصلاة هي السبب في خروجهم، ولم يقل إنه خرج بمجرد إيش؟ بمجرد الشهادتين، لأن المصلي ضمن صلاته يقول الشهادتين. فلو كان الأمر كذلك لقيل إن من صلى حرم الله عليه النار، لكن الحديث ليس هكذا. من شهد، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، فدل على أن هذا بمجرد الشهادتين، بمجرد الشهادتين ينجو من النار، لا يخلد في النار إذا مات على التوحيد. أما الصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك من الأعمال فهذا يكون سببا في نجاته من دخول النار أصلا. يعني هذا كمال الإيمان الواجب الذي به ينجو الإنسان من النار ويدخل الجنة. فالوعد مترتب على ماذا؟ الوعد مترتب على الإيمان الحق، الإيمان الكامل الذي يجب على العبد أن يأتي به. أما هؤلاء فهؤلاء عصاه وفسقه ومذنبون وأصحاب كبائر، فلا يقال أنتم الآن تقولون عنهم إنهم مؤمنون كامل الإيمان. هؤلاء إيمانهم في الحضيض الأسفل، كيف مؤمنون كامل الإيمان؟ لا يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان إلا إذا أتى بما وجب عليه من الإيمان. فهؤلاء أين كانوا؟ هؤلاء كانوا في النار، فلا يمكن أن يكونوا مؤمنين كاملي الإيمان، لأن المؤمن الكامل الإيمان لا يدخل النار. لماذا يدخل النار؟ لا يدخل النار، يدخل النار عصاة مذنبون فسقة ونحو ذلك. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ وقد فهم معاذ مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه بشرى لكل من ينطق الشهادتين غير منافق، ولولا ذلك لما قال أفلا أخبر به الناس فيستبشروا، لأن لو كان هذا مضموم إليه صلاة وزكاة وحج وكذا، إيش وجه البشرى في هذا؟ ما في بشرى، لأن ستصلي وتصوم وتزكي وتحج أعمال. ولم يكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن يتكلوا معنا كذلك، لأنهم لو كانوا سيصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويفعلون، إذن في أين الاتكال؟ ما في اتكال. فالاتكال بسبب أنهم يفهمون أن الخروج من النار سيكون بمجرد إيش؟ بمجرد التوحيد، شهادتين، لكن صدقا من قلوبهم، ليسوا منافقين. فالتوحيد بمجرده ينجي صاحبه من الخلود في النار، أو قد ينجيه من النار إذا شملته رحمة أرحم الراحمين، أو قبل الله فيه شفاعة بعض الشافعين. وإلا فهو مستحق ليش؟ للعذاب. نعم، لأنه ما صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، لا أتى بواجب ولا ترك محرما، فمثل هذا متوعد بالعذاب بلا شك. قال إذن يتكلوا، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. طيب، إذن معاذ رضي الله عنه لم يخبر الناس بها حتى لا يتكلوا، ولكن قبل موته حتى لا يكون قد كتم علما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بها معاذ خشية الوقوع في الإثم، إثم كتمان العلم. ولحديثنا بقية إن شاء الله، وهذا موقفنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.